نعم،
آية جديدة.
آية جديدة
يا أيها الرسول،
قوله، وهي قوله تعالى: يا أيها الرسول.
نعم.
وذلك خرج من أمزي ونفخ ونفسه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. طيب، السؤال: هناك قاعدة استنبطها العلماء من هذه الآية يستفاد منها في الأحكام في باب التروكات النبوية، يستفاد منها في الأحكام. نعم، لبيان سقوط الواجب، لبيان مثلا سقوط الواجب. فما هي هذه القاعدة؟ فما هي هذه القاعدة؟ نعم الأخ شجاع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، الله عز وجل قال: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته.
فما هي القاعدة إذن في الفقيه لما يعمل الأدلة؟
القاعدة
الذي يبلغ.
نعم، يعني بلغ الدين كله.
لا، وبلغ الدين كله صحيح. نعم. لكن أي قاعدة يستنبطها؟
القاعدة أن كل من يأتي بشيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع.
هذا في باب البدع. طيب، باب الأحكام. نعم الأخ جمال التهامي.
أن ما سكت عنه الرسول فلا يجوز لأحد، يعني
لا يجوز للنبي ترك البيان وقت الحاجة، لا بد أن يبينه، حيث أنه مبين لا يكون حكما. فهمت كيف؟
نعم.
الآن النبي وهو يحكي مثلا لنا ويبين لنا كيف آداب التثاؤب، قال: إذا ثاب أحدكم فلا يقول ها فإن الشيطان يضحك منه، قال: وليضع يده على فيه. هنا وهو يبين لنا آداب هذا، ما بين أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يجوز له كتمان بين وقت الحاجة. فإنه حاجة أن يبين كل السنة المتعلقة بالتثاؤب، المتعلقة بإيش؟ بالتثاؤب. فما بين لنا أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنا، والله يقول: يا أيها النبي بلغ. فلو كان هذا البلاغ صحيح يعني دينا لبلغه النبي وقال: قول إذا تثاءبتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا؟ نعم. هذه قاعدة يسموها ترك البيان وقت الحاجة، فمنهم يقول يجوز البيان إلى وقت الحاجة، ومنهم يقول يجب البيان وقت الحاجة. نعم، اقرأ.
نعم، يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة، وآمرا له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به، وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك وقام به أتم القيام. قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم
كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب. الله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. هكذا رواه هنا مختصرا، وقد أخرجه في مواضع من صحيحه مطولا، وكذا رواه مسلم في كتاب الإيمان، والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننهما من طرق عديدة، عن عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع عنها رضي الله عنها، وفي الصحيحين عنها أيضا أنها قالت لو كان محمدا صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا سعيد بن سفيان قال حدثنا عباد عن هارون بن عنترة عن أبيه قال كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال له إن ناسا يأتون فيخبروننا أن عندكم شيء لم يبده رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. فقال ابن عباس ألم تعلم أن الله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والله ما ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء في بيضاء. وهذا إسناد جيد. وهكذا في صحيح البخاري من رواية أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. وقال البخاري
تخفي في نفسك، هل يفسر فيها أن النبي يخفي في نفسه حبها وأنه وده يتزوجها ما الله مبديه؟ انتبه، تخفي في نفسك أن الله أعلم نبيه كما تقدم معنا أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها. فلما أتاه زيد ليشكوها إليه قال اتق الله وأمسك عليك زوجك. نعم، وحينئذ أخفى أنها ستصبح أزواجها، ما قال. فإذا ليس في معنى هذا أن الله النبي أخفى شيء، يعني مما أمر صلى الله عليه وسلم أنه يخفي ما أمره الله سبحانه وتعالى ما الله سبحانه وتعالى مبديه. فإذا فعل ذلك فإن الله سيأمره حينئذ بالبلاغ. قال يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك، وإلا تفعل فما بلغت رسالته. نعم، فإن كان معلوم أن زيد أبي يعني هذه زوجته بتصير زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان معلوما عند النبي بوحي من الله، وليس أن النبي كان يخفي في نفسه حبها وإلى آخره. فاحذروا التفسير بالرأي. نعم، طيب.
وقال البخاري قال الزهري من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وقد شهدت له أمته بإبلاغ رسالة وأداء الأمانة، واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع. وقد كان هناك من أصحابه نحو من 40,000، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ أيها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكسها إليهم ويقول اللهم هل بلغت؟ قال الإمام
مسلم بصحيح. نعم،
قال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير قال حدثنا فضيل يعني ابن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال أي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال أي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم أعادها مرارا ثم رفع إصبعه إلى السماء فقال اللهم هل بلغت؟ مرارا قال يقول ابن عباس والله لوصي والله لوصية إلى ربه عز وجل. ثم قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد روى عن علي بن المديني عن يحيى وقد روى البخاري عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان به نحوه.
ثم أن النبي بين نعم قال وتخفي في نفسك خاص قال الآية إذن بلغ ما أمر بلغ ما أمر به لأنه أول ما نزلت ستكون هذه علي وحي أنه هذه من أزواجك ما أمر أن يبلغ كان في نفسه هذا علم من الله هذا نعم فمن أنزل الله عز وجل عليه وتخفي في نفسك ذكر هذه الآية إذن ما كتم شيء نعم.
وقوله تعالى والله يعصمك من الناس أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم فلا تخف ولا تحزن فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية يحرس كما قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا يحيى قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث أن عائشة رضي الله عنها كانت تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه قالت فقلت ما شأنك يا رسول الله؟ قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت فبين أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح فقال من هذا؟ فقال أنا سعد بن مالك. فقال ما جاء بك؟ قال جئت لأحرسك يا رسول الله. قالت فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه. أخرجاه في الصحيحين من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري به. وفي لفظ
رجل البخاري ومسلم نعم الله لما قال هو الله يعصمك من الناس أمر بصرف هذا دليل الكمال توكل النبي وقيله بربه صرف الحراس نعم صرف الحراس. كذلك ينبغي الإنسان يكون عنده يقين بربه أنه إذا بلغ الدعوة الحق ودعوة النبي والصحابة وأنكر على أهله مخالفة النبي سينصره الله ولو بعد حين سينصره الله إذا أخلص نعم كما قال شيخ ابن باز لو أن إنسان دعا إلى الله مثل ما دعا النبي بالحكمة والصبر والحلم والحكم والعلم النافع المحقق لدخل الناس ولو بعد حين على إثر دعوته في دين الأفواجه سيصبح ناس كثير يستفيدون منه نعم.
وفي لفظ سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة مقدمه المدينة يعني على إثر هجرته بعد دخوله بعائشة رضي الله عنها وكان ذلك في سنة 2 منها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا إبراهيم ابن مرزوق البصري نزيل مصر قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحارث بن عبيد يعني أبا قدامة عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس. قالت فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله عز وجل.
هذا إسناد ضعيف في جريري ولكن له شواهد وحسنه من أجل ذلك الألباني وحسن لغيره أو صحاها. وأخذ الترمذي عن عبد بن حميد وعن نصر الجهضمي كلاهما عن مسلم إبراهيم ثم قال هذا حديث غريب. وهكذا أكمل.
وهكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد وعن نصر بن علي الجهضمي كلاهما عن مسلم بن إبراهيم به ثم قال وهذا حديث غريب. وهكذا رواه أبو جرير ابن جرير والحاكم في مستدركه من طريق مسلم بن إبراهيم به. قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وكذا رواه سعيد بن منصور عن حارث بن عبيد أبو قدامة أو أبي قدامة عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة به ثم قال الترمذي وقد روى بعضهم هذا عن الجريري عن ابن شقيق قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية ولم يذكر عائشة. قلت أي ابن كثير هكذا رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية وابن مردوية من طريق وهيب كلاهما عن الجريري عن عبد الله بن شقيق مرسلا. وقد روي هذا مرسلا عن سعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي رواهما ابن جرير. والربيع بن أنس رواه ابن مردوية ثم قال قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن رشدين المصري قال حدثنا خالد بن عبد السلام الصدفي قال حدثنا الفضل بن المختار عن عبد الله بن موهب عن عصمة بن مالك الخطمي قال كنا نحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل حتى نزلت والله يعصمك من الناس فترك الحرس أو فترك الحرس. قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا حمد بن محمد بن حمد أبو نصر الكاتب البغدادي قال حدثنا كردوس أو كردوس بن محمد الواسطي قال حدثنا يعلى بن عبد الرحمن عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال كان العباس عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يحرسه فلما نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرس.
نعم لكن هذا الإسناد في عطية العوفي وهو ضعيف. نعم.
قال حدثنا علي بن أبي حامد المديني قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن المفضل ابن إبراهيم الأشعري قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن معاوية بن عمار قال حدثنا أبي قال سمعت أبا الزبير المكي يحدث عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج بعث معه أبو طالب أن يكلأه حتى نزلت والله يعصمك من الناس فذهب ليبعث معه فقال يا عم إن الله قد عصمني لا حاجة لي إلى من تبعث. وهذا حديث غريب وفيه نكارة فإن هذه الآية مدنية وهذا الحديث يقتضي أنها مكية. ثم قال حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو كريب.
وهذا على طبعة ابن كثير وأنه كان الحقيقة كان محدث. انظر كيف يناقش سبحان الله يناقش الحديث متنا ايه يناقش الرواية كيف يقول هذا ابو طالب ايش ده جابه هذا يقول له في نكار هذه مدنية يحصل لكون الناس يجب المحدث ان يكون حصيفا مثل ابن كثير وكذا عرف ان امتنا السابقين الامام احمد ابو زرع الرازي و البخاري ابن أبي حاتم وغيرهم مسلم ومسلم ونحوهم كانوا في عندهم حصافة في مناقشة الرواية ومعرفة العلل. وبعدهم الدارقطني وكما كتاب العلل. الحديث قد يعلل سندا وقد يعلل متنا وعلل متنا بمخالفة ما هو أصح مثل ما أعلى الإمام أحمد مثل ما أعلى ابن تيمية حديث النهي عن صوم يوم السبت وقال هذا الشاذ يخالف الأصح منه. وصار الإمام ابن تيمية على نفس ما صار عليه الإمام أحمد في في تضعيف ونكارة حديث إذا انتصف شعبان فتصوم حتى يكون رمضان، لكن أبو داود قال يمكن الجمع، يمكن الجمع فلا يكون منكرا. وهكذا نعم ينبغي لكل محدث، علم الحديث علم شريف لا يفطن، لا يتفطن له إلا فقود الرجال. ذلك المحدث رجل سبحان الله الذي يسمى الحديث يجعل الله له ذكر عظيم. يعني شوف هذول القصاص مهما تفانوا في الأخير هل سيذكروا بالهيبة والرجوع مثل ما يذكر الألباني الآن ونحوهم من المحدثين؟ سبحان الله فرق كبير جدا، فرق كبير جدا. حتى صار الحزبيون يريد استعمل اسم الألباني هو ضدهم لأجل أغراضهم، يجيبوا تصحيحاته ويجيبوا القصص عنه وزيارة ناصر العمر له ومدري شلون، كل هذا عشان يقول الألباني معنا. يعني سبحان الله العظيم، يجعل الله لأهل الحديث ذكر عظيم. نعم.
قال عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس، فكان أبو طالب يرسل إليه كل يوم رجالا من بني هاشم يحرسونه، حتى نزلت عليه هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسه فقال إن الله قد عصمني من الجن والإنس. رواه الطبراني عن يعقوب بن غيلان العماني عن أبي كريب به، وهذا أيضا حديث غريب. والصحيح أن هذا
بل فيه راوي اسمه النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف ومخالف لما هو معروف، فيه نكارة مخالف وهو معروف الأحاديث. نعم.
والصحيح أن هذه الآية مدنية بل هي من أواخر ما نزل بها والله أعلم. ومن عصمة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيها مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا بما يخلقه الله من الأسباب العظيمة بقدرته وحكمته العظيمة. فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش، وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعية، ولو كان أسلم لاشترأ عليه كفارها وكبارها. ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه. فلما مات أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيرة.
ما أدري، أظن الأخوان المسلمين يطلعوا على العلم لنقض العلم، فقد يفرح لإخواني بهذا، يقول شوف لما كان أبو طالب مثل الكفار ويقول مثلهم ها أبوه، فحنا خلنا يقول القرضاوي نسوي إيش، نسوي إلحاد، نقول الحرية مقدم على الإسلام عشان الأمريكان يعني أو عشان الغرب يعني يساعدونا ونفتح الدول ونستحلها إلى آخره. هل هذا كلام صحيح؟ هو يتكلم عن سنة كونية مضت لا سنة شرعية، إنك تسوي كذا يعني، فهمت الفرق؟
نعم.
إيه فرق بينها، هلا السنة كونية مضت، مو يقول يلا سووا كذا وكلفها الله العباد بأنه يسوي مثل الإخوان يستحب له بالدعوة ويجب عليه أن يكون كافرا بقدر مشترك مع الكفار حتى يعينوه في احتلال الدول ويظهر كفريات مثل يجوز الإلحاد، يجوز المرأة أن تبرز شعرها إلا ثديها ما تبرزه، أشياء غريبة الترابي والثاني لو تسمعهم لابدت أن تلطمه على أم رأسه، يعني شيء ما يخطر بال مسلم أن يتكلمون به، إجرام يعني وإلحاد. كل هذا يقول لازم هذا القدر المشترك، نعم يعني نظهر الكفر إلى آخره. نعم.
قال فلما مات أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيرا، ثم قيض الله له الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم وهي المدينة. فلما صار إليها منعوه من الأحمر والأسود، وكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب
بسوء كاده الله ورد كيده عليه، كما كاده اليهود بالسحر فحماه الله منهم، وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء. ولما سمى اليهود زراعة تلك الشاة بخيبر أعلمه الله به وحماه منه، ولهذا أشباه كثيرة جدا يطول ذكرها، فمن ذلك ما ذكره المفسرون عند هذه الآية الكريمة. فقال أبو جعفر بن جرير حدثنا الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا اختار له أصحابه شجرة ظليلة.
اختار له إيش؟
اختار له أصحابه.
نعم.
شجرة ظليلة جزاك الله خير فيقيل تحتها، فأتاه أعرابي فاخترط سيفه ثم قال من يمنعك مني؟ فقال الله عز وجل فرعدت يد الأعرابي وسقط السيف منه وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه، فأنزل الله عز وجل والله يعصمك من الناس. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد
وقال هذا حسن أنا الله العظيم هذه اللي خرجه بالمردوية قال عنه علامة باني حسن إذا بريرة كنا إذا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسفر تركنا له أعظم شجرة نعم وأظلها فينزل تحتها، فنزل ذات يوم تحت شجرة نعم وعلق سيفه فيها يا رجل فأخذ فقال فنزل تحتها، فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيها، فجاء رجل فأخذه فقال يا محمد من يمنعك مني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يمنعني منك، ضع السيف ووضعه فأنزل الله الله يعصمك من الناس. سبحان الله. نعم.
قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثني زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني أنمار نزل ذات الرقاع بأعلى نخل، فبين هو جالس على رأس بئر قد دل رجليه، فقال غورث ابن الحارث ابن بني النجار لا أقتلن محمدا. فقال له أصحابه كيف تقتله؟ قال أقول له أعطني سيفك، فإذا أعطاني قتلته به. قال فأتاه فقال يا محمد أعطني سيفك أشيمه، فأعطاه إياه فرعدت يده حتى سقط السيف من يده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الله بيني وبين من حال الله بينك وبين ما تريد. فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وقصة غورث ابن الحارث مشهورة في الصحيح. وقال أبو بكر بن مردوية حدثنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا آدم قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كنا إذا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلها فينزل تحتها، فنزل ذات يوم تحت الشجرة وعلق سيفه فيها، فجاء رجل فأخذه فقال يا محمد من يمنعك مني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يمنعني منك، ضع السيف، فوضعه، فأنزل الله عز وجل والله يعصمك من الناس. وكذا رواه أبو حاتم بن حيان في صحيحه عن عبد الله بن محمد عن إسحاق بن إبراهيم عن المؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال بإسناده إلى الصم الجشمي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا سمينا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يومئ إلى بطنه بيده ويقول: لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. قال: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقيل: هذا أراد أن يقتله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم ترعى ولو أردت ذلك.
لم ترع.
نعم
يعني لم ترع. الفجع الخوف. نعم.
قال: لو أردت ذلك لم يسلطك الله عليه. وقوله إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي بلغ أنت والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.
فجعل النبي يومئ إلى بطنه بيده يقول: لو كان هذا في غير هذا لكان خير. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقال: هذا أراد أن يقتلك. فقال النبي: لم ترع ولو أردت ذلك لم يسلطك الله عليه. هذا إسناد ضعيف، فيه من؟ فيه أبو إسرائيل شعيب بن إسرائيل الجشمي، وهذا مجهول وإسناد ضعيف. وفي الحلقة القادمة نأخذ قل يا أهل الكتاب، أرجو من الجميع أن يأتوا ويستفيدوا في وقت العصر، لأن هذا الوقت الذي نستطيعه. كانوا أول يأتون بعد التراويح، لكن ما في وقت في بعد التراويح. والله جعل لكم فسحة لتجددوا إيمانكم وتقووه بأن تحضر حضور فعلي في مسجد خالد وليد بحي البساتين. وهذا المسجد كان يعاني معاناة شديدة من الإخوان المسلمين، كان يأتي فيه ناصر العمر ويلقي بسمومه في هذا المسجد، وهو بقرب قصر الأمير خالد الفيصل، وفيه يعني شر كان كبير. والحمد لله الله خلص هذا المسجد وغيره، نعم، من أن يتكلم المتكلم فيه بالضلال القديم. الحمد لله على فضله. ومن ذلك الله يسر المحاضرة اليوم أو المجلس الرمضاني في الإنكار على إخوان المسلمين والسرية في هذا المسجد بعد صلاة العصر إن شاء الله. فمن أراد أن يدرك فليصلي العصر في مسجد خالد وليد حي الفساتين. وقد أرسل لي الأخ أبو ويس الموقع، ولا شك أن يعني حضور المجلس يختلف عن السماع. نجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وخاصة صائم، يتلون كتاب الله ويدرسون بينهم إلا نزلت لهم السكينة وغشيتهم الرحمة، ويقال: قولوا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. فمن أراد الحضور فليبدأ قبل الأذان بعشر دقائق أظن، أو هذا، حتى يصل إلى المسجد بالموعد. أسأل الله ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
أستغفر الله خيرا وأحسن الله إليكم وأجزى لكم أجرا.
إياكم الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.